يا أمة الأمجاد سيري العلا، إنا ونهضتنا على ميعاد.
أمة الأمجاد لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد.
يا أمة الأمجاد سيري للعلا، إنا ونهضتنا على ميعاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد. مرت الفتوحات الإسلامية في العراق بمراحل. كانت المرحلة الأولى مرحلة انتصارات متلاحقة للمسلمين، فقد اجتاحت جيوش الفتح أرض العراق كما يجتاح الليل ضوء النهار. ثم جاءت مرحلة ثانية انتقل فيها قسم كبير من جيش الفتح إلى الشام، فخبت جدوة الفتوح في العراق وراح الفرس يعدون العدة لاستئصال القوة القليلة من المسلمين المتبقية في أرض العراق. فلما علم الفاروق رضي الله عنه بذلك أمر بالتجنيد الإجباري، وأرسل الفاروق إلى عماله ألا يدعوا أحدا له سلاح أو فرس أو رأي إلا أرسلوه إليه، وأمر المثنى بن حارثة أن ينظر فيما حوله من القبائل ممن يصلح للقتال فيأتي به طائعا أو غير طائع، وكان أول من عمل بذلك في الإسلام. وقد استهلت السنة 14 للهجرة، وعمر رضي الله عنه يحث الناس على جهاد الفرس، وقد ركب عمر أول يوم من المحرم في الجيوش من المدينة عازما على غزو العراق بنفسه، ولكن عبد الرحمن بن عوف قال له: إني أخشى إن كسرت يا أمير المؤمنين أن يضعف المسلمون، وإني أرى أن تبعث رجلا. ثم أشار بإرسال سعد بن أبي وقاص، فاستصوب عمر والناس رأيه. وتعتبر هذه هي المرحلة الثالثة من فتوحات العراق، وتبدأ بتأمير سعد رضي الله عنه على الجهاد في العراق سنة 14 للهجرة. سار سعد إلى العراق ومعه 4000 مجاهد حتى نزل بمكان من بلاد نجد يقال له زرود، وأمده أمير المؤمنين 4000. أقام سعد بزرود استعدادا للمعركة الفاصلة مع الفرس، وقد كان عمر عظيم الاهتمام بهذه المعركة، فلم يدع رئيسا ولا ذا رأي ولا ذا شرف إلا رماهم به. واستطاع سعد أن يحشد 7000 متطوع من بلاد نجد، وكان المثنى ينتظره في العراق ومعه 12,000. ثم جاء الأمر من عمر بالرحيل إلى العراق، وقال عمر لسعد في رسائله: ابعث إليهم رجالا من أهل النظر والرأي والجلد يدعونهم إلى الله، فإن الله جاعل دعاءهم توهينا لهم. تحرك هذا الوفد الميمون بقيادة النعمان بن مقرن، فوصلوا المدائن وأدخلوا على ملك الفرس يزدجرد، فسألهم: ما جاء بكم ودعاكم إلى غزونا والولوغ ببلادنا؟ فتكلم عنهم النعمان بن مقرن فقال: إن الله رحمنا فأرسل إلينا رسولا يأمرنا بالخير وينهانا عن الشر ووعدنا على إجابته خيري الدنيا والآخرة، فنحن ندعوكم إلى ديننا وهو دين حسن الحسن وقبح القبيح كله، فإن أبيتم فأمر من الشر أهون من آخر شر منه الجزية، فإن أبيتم فالمناجزة. ولكن يزدجر تكبر عن الحق، فعاد الوفد إلى سعد قائلين: أبشر فوالله لقد أعطانا الله مفاتيح ملكهم. ثم إن رستم خرج بجيشه الهائل 100,000 أو يزيدون، وسار رستم بذلك الجيش من الحيرة حتى نزل القادسية أمام عسكر المسلمين يحول بينهم النهر ومع الفرس 33 فيلا. أرسل رستم إلى سعد أن ابعث إلينا رجلا نكلمه، فأرسل إليه ربعي ابن عامر، فجاءه وقد جلس على سرير من ذهب وبسط النمارق والوسائل منسوجة بالذهب، فأقبل ربعي على فرسه وسيفه في خرقة ورمحه مشدود بعصب، فلما انتهى إلى البساط وطأه بفرسه، ثم نزل وربطها بوسالتين شقهما، ثم أقبل يتوكأ على رمحه حتى أفسل ما مر عليه من البسط، ثم دنا من رستم وجلس على الأرض وركز رمحه على البساط وقال: إنا لا نقعد على زينتكم. فقال له رستم: ما جاء بكم؟ قال: الله جاء بنا وهو بعثنا لنخرج من شاء من عباده من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فأرسل لنا رسوله بدينه إلى خلقه، فمن قبله قبلنا منه ورجعنا عنه وتركناه وأرضه، ومن أبى قاتلناه حتى نفضي إلى الجنة أو الظفر. فقال رستم: قد سمعنا قولكم، فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه؟ فأخره 3 أيام. وقال: وأنا كفيل عن أصحابي. فقال رستم: أسيدهم أنت؟ قال: لا، ولكن المسلمين كالجسد الواحد، بعضهم من بعض، يجيز أدناهم أعلاهم. ثم انصرف. فلما كان اليوم الثاني من نزوله أرسل إلى سعد أن ابعث إلينا هذا الرجل، فأرسل إليه حذيفة ابن محصن، فلم يختلف عن ربعي ولا غرابة، فهما مستقيان من إناء واحد وهو دين الإسلام. وفي اليوم الثالث أرسل إليه سعد المغيرة ابن شعبة، ولكن الفرس لم ينتفعوا بدعوة الوفود وأجمعوا على القتال وعبروا نهر العتيق، وقد استعد المسلمون لذلك. وخطب سعد في الناس، وكان رضي الله عنه به دمام لا يستطيع الركوب ولا الجلوس، فأناب عنه في تبليغ أوامره خالد بن عرفطة، فأمر القراء أن يشرعوا في سورة الأنفال. وصلى الناس الظهر، ولقد استمرت المعركة 4 أيام، وأطلق يوم أرماث على اليوم الأول. وقد وجه سعد رضي الله عنه بيانه إلى الجيش قائلا: الزموا مواقفكم، لا تحركوا شيئا حتى تصلوا الظهر، فإذا صليتم الظهر فإني مكبر تكبيرة، فكبروا واستعدوا، واعلموا أن التكبير لم يعطه أحد قبلكم، واعلموا أن ما أعطيتموه تأييدا لكم، ثم إذا سمعتم الثانية فكبروا ولتستتم عدتكم، ثم إذا كبرت الثالثة فكبروا ولينشط فرسانكم الناس ليبرزوا وليطاردوا، فإذا كبرت الرابعة فازحفوا جميعا حتى تخالطوا عدوكم، وقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان لأبطال المسلمين أثر ظاهر في النكاية بالعدو، ولم يقتل من المسلمين أحد فيما ذكر أثناء المبارزة، والمسلمون الأوائل متفوقون في هذا الفن دائما. فقد خرج فارسي يريد المبارزة، فقام له عمرو ابن معدي كرب فبارزه، ثم جلد به الأرض فذبحه كما تذبح البهيمة، وقال: هكذا فاصنعوا بهم. ولما رأى رستم تفوق المسلمين في مجالي المبارزة والمطاردة، أمر جانبا من قواته بأن تهجم هجوما عاما على جانب جيش المسلمين ب13 فيلا، ففرقت الفيلة بين كتائب المسلمين. أبصر سعد هذا الموقف فأرسل إلى بني أسد، فشدوا على الفرس المهاجمين حتى حبسوا الفيلة عنهم. عندها كبر سعد الرابعة فزحف إليهم المسلمون، فتوجهت كتيبة فقطعت أحزمة الفيلة لتسقط توابيتها التي تحمل المقاتلين، فما بقي لهم يومئذ فيل إلا أعري وقتل أصحابه. وتقابل الناس فاقتتلوا حتى غربت الشمس، وحين ذهبت هدأة من الليل رجع هؤلاء وهؤلاء. وكان يوم أغواث هو اليوم الثاني من أيام القادسية، وفي ليلة هذا اليوم قدمت طليعة جيش الشام، وعددهم 1000 مجاهد يقودهم القعقاع ابن عمرو التميمي. ثم تكامل جيش الشام بقيادة هاشم ابن عتبة ابن أبي وقاص، وكان هذا الجيش 6000. ولما وصل القعقاع ابن عمرو نادى من يبارز، فخرج إليه ذو الحاجب، فقال له القعقاع: من أنت؟ قال: أنا بهمن جاذويه. وهنا تذكر القعقاع مصيبة المسلمين الكبرى يوم الجسر على يد هذا القائد، ولذلك لم يمهله القعقاع لحظة حتى أوقعه أمام جنده قتيلا، فكان لقتله أثر كبير في زعزعة الفرس، لأنه كان قائدا 20,000. ثم قام القعقاع بن عمرو وبنو عمه من تميم بمكيدة بالغة التأثير، وذلك أنه لما علم بما فعلته الفيلة في اليوم الأول بخيول المسلمين، قام هو وقومه بتوفيق من الله تعالى بتهيئة الإبل لتظهر في مظهر مخيف للخيول، فألبسوها وجللوها ووضعوا لها البراقع في وجوهها وهجموا بها على خيول الفرس، فنفرت خيل الفرس وركبتهم خيول المسلمين. استمر القتال يوم أغواث إلى منتصف الليل، وسميت تلك الليلة ليلة السواد. جاء اليوم الثالث من أيام القادسية وهو يوم عماس، فقد قدم الفرس فيه فيلتهم بتخطيط جديد تلافوا به ما كان في اليوم الأول من قطع حبالهم، فجعلوا مع كل فيل رجالا يحمونه، ومع الرجال فرسان يحمونهم، وظل المسلمون يقاتلون الفيلة ومن فوقها وحولها، ولقوا منهم عنة شديدا وتعبا عظيما. ولما رأى سعد رضي الله عنه ما يلاقي المسلمون منها، أرسل إلى مسلمي الفرس الذين كانوا مع جيش المسلمين، سألهم عن الفيلة هل لها مقاتل، فقال قالوا نعم المشافر والعيون لا ينتفع بها بعدها، فأرسل إلى القعقاع وعاصم ابن عمرو وقال لهما أكفياني الفيل الأبيض والأجرب، وكانت الفيلة كلها آلفة لهما. فأخذ القعقاع وعاصم رمحيهما ودب إليه في كتيبة من الفرسان والرجال فأصاب الفيلين، فصاح ورجع على الفرس ورجعت معها الفيلة، تطأ جيش الفرس حتى قطعت نهر العتيق وولت نحو المدائن وهلك من كان عليها. ولما خلى الميدان من الفيلة زحف الناس بعضهم على بعض واشتد القتال بينهم، وكان لدى الفرس جيش احتياطي من أهل النجدات والبأس، فكلما وقع خلل في جيشهم أبلغوا يزدجر فأرسل لهم من هؤلاء. وقد انتهى ذلك اليوم والمسلمون وأعداؤهم على السواء، بدأ القتال ليلة الهرير في اليوم الرابع، وقد غير الفرس هذه الليلة طريقتهم في القتال، فقد أدرك رستم أن جيشه لا يصل إلى مستوى فرسان المسلمين في المطاردة ولا يقاربهم، فلم يخرج أحدا من جيشه للمبارزة بعد من بعث لذلك أبطال المسلمين، وجعل جيشه 13 صفا في القلب والمجنبتين، وبدأ القعقاع ابن عمرو القتال وتبعه أهل النجة والشجاعة قبل أن يكبر سعد، فسمح لهم بذلك واستغفر لهم. فلما كبر زحف القادة وسائر الجيوش وكانوا 3 صفوف، وكان القتال في تلك الليلة قتالا عنيفا شديدا، وقد اجتلدوا من أول الليل حتى الصباح لا ينطقون كلامهم الهرير، فسميت ليلة الهرير. وانقطعت الأخبار عن رستم وسعد، وأقبل سعد على الدعاء وكان مستجاب الدعوة. أصبح المسلمون في اليوم الرابع وهم يقاتلون، فسار القعقاع بن عمرو في الناس فقال اصبروا ساعة واحملوا فإن النصر مع الصبر، فاجتمع إليه جماعة من الرؤساء وصمدوا لرستم واستطاعوا أن يفتحوا ثغرة عميقة في قلب الجيش الفارسي حتى وصلوا قريبا من رستم مع الظهيرة، وهنا تنزل نصره جل وتعالى وأمد أولياءه بجنود من عنده، فهبت ريح عاصف وهي الدبور وثار الغبار على الفرس فعاقهم عن الدفاع، وتقدم القعقاع ومن معه حتى عثروا على سرير رستم، وكان رستم قد تركه واستظل ببغل فوقع عليه فأزال من ظهره فقارا وهرب نحو نهر العتيق لينجو بنفسه، ولكن هلالا أدركه فأمسك برجله وسحبه ثم قتله، وصعد السرير ثم نادى قتلت رستم ورب الكعبة، وانهزم قلب الفرس ثم تقهقروا. ولما علم الجالينوس بمقتل رستم قام على الردم ونادى أهل فارس إلى العبور فرارا من القتل فعبروا. أما المقترنون بالسلاسل وعددهم 30,000 فإنهم تهافتوا في ذلك النهر فوخزهم المسلمون برماحهم فما أفلت منهم أحد والحمد لله. انتهت المعركة بتوفيق الله عز وجل ثم بجهود أبطال المسلمين وحكمة قائدهم سعد بن أبي وقاص، وكانت معركة عنيفة قاسية ثبت فيها الأعداء للمسلمين 3 أيام حتى هزمهم الله جل وتعالى في اليوم الرابع، وقد انتصر المسلمون بعد أن قدموا 8,500 شهيد، وهذا العدد من الشهداء هو أكبر عدد قدمه المسلمون في معاركهم في الفتوح الإسلامية الأولى. ولا شك أن القادسية تبين أنواعا من التمكين الرباني لأهل الإيمان، فقد انفتحت على آثارها أبواب العراق ومن وراء العراق فارس كلها، وقد استطرد من عندها نصر المسلمين فاستطرد معه السقوط الساساني من الناحيتين الحربية والسياسية والسقوط المجوسي من الناحية الدينية والعقائدية، ومن هنا انساح دين الإسلام في بلاد فارس وما وراءها، وبهذا استحقت القادسية مكانها على قمة المعارك الحاسمة في تاريخ البشر، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
كنتم مع برنامج أمة الأمجاد لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد.